الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، بقاء الدين في الأرض منوط بقيام أهله بالدعوة إليه والدفاع عنه والتبشير به، هكذا شاء الله تبارك وتعالى أن يكون بقاء الدين واستمراره في الحياة باق بالجهاد في سبيله وبذل المهج والأرواح، كما قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. النفس والمال في سبيل الجنة تبذلان في الدعوة والجهاد إلى الله تبارك وتعالى لبقاء الدين واستمراره. يقول جل وعلا: قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا أمر وندب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن التجارة التي عقدها بينه سبحانه وتعالى وبينهم والتي رتب الله عليها حصول الجنة والسعادة في الدنيا بالنصر والتمكين إنما تكون بالجهاد بالنفس والمال. قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير. إذن هذا الدين، الدين جهاد، إيمان وجهاد وحمل لهذه الرسالة، وبقاء الدين في الأرض منوط بهذا الجهاد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. وذلك أن النبي يعلم صلوات الله وسلامه عليه أن الله قد شاءت حكمته أن يبلغ الدين بجهود البشر، وإن كان الله تبارك وتعالى هو فاعل الفعل كله ومدبر الأمر كله ومقادير العباد كلها بيديه، ولكنه شاء سبحانه وتعالى أن يكون نشر الدين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بجهود البشر بجهود المؤمنين، هكذا شاء الله. يعني لو أراد الله عز وجل أن يهدي الناس جميعا بإلهام وبتوجيه لفعل، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى بغير جهود أحد، ولو شاء الله لانتصر منهم. فمشيئة الله عز وجل نافذة. لو أراد ربك أن يهدي الناس جميعا بلا سبب وبلا رسل وبلا إنزال كتب وبلا حمل سلاح وتجريد سيف لفعل، فالرب قادم على كل شيء، قادر على أن يوجه عباده ويوجه خلقه كيف شاء، كما قال النبي: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن تصرفها كيف يشاء. فكما أن الله عز وجل صرف قلوب الملائكة وهم أعظم خلقا وأشد قوة من البشر، وأقامهم سبحانه وتعالى في طاعته بلا جهاد، يعني ما في جهاد بين الملائكة ولا في قتال ولا في مؤمن وكافر، وإنما أقامهم الله عز وجل وهم خلق عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، أي المسافة شحمة الأذن إلى العاتق كتف تخفق الطير 500 عام، هذا ملك واحد. فيقول: رأيت جبريل على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق، وأخبر أن له 600 جناح، فهذا خلق عظيم. خلق عظيم جدا، ليس بالأفراد ولا بالمئات ولا بالآلاف، بل وصف النبي البيت المعمور في الجنة في السماء السابعة قال يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه أبدا. يعني في كل صبيحة يوم يصلي فيه 70,000 من الملائكة ثم لا تأتيهم دواتهم قط بعد ذلك، ما يجيهم نوبة مرة ثانية ولا دورية مرة ثانية يصلون فيه. وهذا من سعة عدد الله، من سعة هذا العدد العظيم الذي خلقه الله عز وجل لعباده. الشاهد من كل هذا أن الله لو أراد سبحانه وتعالى أن يهدي الناس دون وسيلة بإلهام وبتوجيه وبجبلة وفطرة لفطرهم على هذا وجبلهم على هذا، ولكن شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون ثم اختيار وأن يكون ثم ابتلاء. ولعل هذا من معنى قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لعله هذا أمانة التكليف والابتلاء والاختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، نبتليه بالخير والشر كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبتلى بالأمر والنهي افعل ولا تفعل، ويبتلى بهذه المنغصات وهذه الشهوات وهذه العوائق التي تحول بينه وبين الله، وكذلك بالدواعي، بالدواعي الخير. فالإنسان يتنازع، تتنازعه هاتان القوتان، قوة تدفعه إلى الخير وقوة تدفعه إلى الشر. قوة الخير من التثبيت ومن الملائكة ومن رحمة الله عز وجل، وقوة الشر من الشيطان ومن النفس ومن الهوى. هكذا على كل حال الخلاصة أن الله عز وجل شاءت حكمته أن يكون ابتلاء البشر على هذا النحو بالخير والشر، وألا يستمر الدين وتستمر الدعوة إلا بالدعوة بالجهد البشري، بالجهد البشري. الله يختار رسل، والرسل أحيانا يكون في يعني ضعفة الناس ولا يؤمن بهم غالبا إلا الضعفاء من الناس، وتقوم المعركة بين الخير والشر، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إلى أن ينصر الله تبارك وتعالى الحق بمشيئته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل للمؤمنين إلا تنصروه، محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلا تنصروا هذا النبي الكريم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فندب الله عز وجل المؤمنين إلى نصرة النبي وحربهم على هذا، بل أمر الله نبيه أن يحرض المؤمن على الجهاد، قال له وحرض المؤمنين على الجهاد، حرضهم يعني حثهم وادفعهم دفعا، وحرض المؤمن على الجهاد، وحرض المؤمن على القتال، يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالشاهد أن هذا الحث من الله عز وجل على الجهاد والتحريض ليس لحاجة عنده، الله مو محتاج أن يجاهد البشر في سبيله لينصروه، لأن الله عز وجل هو ناصر الكل، وما النصر إلا من عند الله. فنصر دين الله عز وجل، الله قادر أن ينصر دينه وقادر على أن يبلغ رسالته، بل على أن يهدي البشر دون هذه دون وسائل البشر. لكن ابتلاء، ابتلاء واختبار، ابتلاء للرسل وأتباعهم بأن يقوموا بالدعوة وأن يتحملوا الأذى وأن يلاقوا ما يلاقوا، وكذلك أتباع الرسل حتى ينصر الله عز وجل دينه بأيديهم، ينصر دينه لكن بأيدي المؤمنين، كما قال الله عز وجل المؤمنين في بدر فلم تقتلوهم ولكن الله قتل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. علما أن الذي قتل في بدر، من الذي قتل؟ قتل المؤمنين 314 الذين كانوا في بدر، هم الذين قتلوا 70 وهم الذين أثروا 70، وكان كل واحد يعرف من قتل، لكن الله عز وجل أخبر بأن هذا القتل إنما كان بإرادة الله ومشيئة الله، وأن المؤمنين كانوا ستارا لقدرة الله عز وجل ولفعل الله تبارك وتعالى ولتدبير الله، لذلك نفى عنهم القتل، القتل الحقيقي. وأما القتل الظاهر نعم لقد قاتل، لقد قاتلوا، وكان المؤمنون يقدمون ويقدرون كل من شهد بدرا، لأنها كانت معركة فاصلة، لكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن باختصار الدين لا ينصر ولا يبقى في الأرض إلا بجهد البشر وبفعل البشر ونحن البشر من المؤمنين أهل الإيمان. هذه الحقيقة ينبغي أن يعيها كل مسلم، وذلك أن من الأسباب بل من أعظم الأسباب التي أوصلت الأمة الإسلامية إلى ما وصلت إليه الآن من الضعف والمسكنة ومن ضياع الدين وضياع الأوطان بل وضياع الدنيا تبعا لذلك، إنما كان هو التفريط في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحمل رسالة الإسلام، بعضهم نتيانا وإهمالا وبعضهم ظنا أن الله عز وجل ينصر دينه ولو لم يقم الناس بهذا. هذا خطأ، هذا خطأ وقع في الناس، تفريط، تفريط في الجهاد والتفريط في البذل والتفريط في العطاء والتفريط في القيام بأمر الله تبارك وتعالى، حتى غلب أهل الكفر على أهل الإسلام. ما غلب أهل الكفر على أهل الإسلام إلا بالتفريط وتضييع أمر الجهاد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والبذل والتضحية، بل أخبر الله أن هذا هو الهلاك وهي التهلك، كما قال سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال أبو أيوب الأنصاري فينا نزلت هذه الآية، معشر الأنصار، أبو أيوب الأنصاري يقول هذه الآية نزلت فينا، فإن الله عز وجل بعد أن عز رسله عز رسوله ودخل الناس في دين الله أفواجا وفتحت مكة قلنا لو جلسنا إلى بساتيننا فأصلحناها، فأنزل الله تبارك وتعالى أي للأنصار وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إن تركتم الجهاد وتركتم البذل والعطاء في سبيل الله وخليتم هذا الأمر فإن هذا هلاك لكم، هلاك بسبب غلبة الأعداء، وذلك أن الكفار سيظلوا ولن يزالوا أكثر من المؤمنين عددا، وإن كان الله عز وجل ينصر المؤمنين عليهم وإن كانوا أقل عدد لكن لن يزال الكفار هكذا، كما قال الله سبحانه وتعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. لن يزال الأمر هكذا، ولكن القضية النهائية لمن الغلب، لمن تكون الغلب. فأهل الإيمان وإن كانوا قلة في الدنيا إلا أن الله عز وجل يعزهم وينصرهم إن أقاموا دينهم، وإن كانت الغلبة من الكفار، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا الأمر شاهد، المؤمنون من هذه الأمة في كل تاريخهم كانوا قلة بالنسبة إلى أعداد الموجودة في الأرض، كانوا قلة لكنهم كانوا أعز، عزهم الله تبارك وتعالى وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها، مشرق الأرض ومغاربها قد ملكهم الله عز وجل إياها، الأرض شرقا وغربا، وهابهم الجميع على مدى 12 قرن الكل يهابهم ويخافهم، ولكن لما وإن كانوا قلة وإن كانوا أقل من بقية الناس، لكن لما تركوا دين الله تبارك وتعالى وتركوا الدعوة إلى الله عز وجل ذلوا وذهبوا، وذلك أنهم يعني بحسب الناس قلة، وإذا استوت القلة والكثرة في البعد عن الله تبارك وتعالى والمعاصي يبقى الغلبة لمن إذن؟ تكون الغلبة للكثرة، كما قال عمر لسعد عندما أرسل له وهو في أرض فارس قال له واعلم أنكم تنتصرون على هؤلاء بمعاصيهم وطاعتكم لله، فإن ساويتموهم غلبوكم، قالوا إن سويتموهم في المعصية والبعد عن الله غلبوكم، لأنهم أكثر عددا وأكثر ميراثا في القتال، دول ناس لهم حضارة طويلة وميران طويل في القتال وعندهم يعني علوم عسكرية وحربية وأعداد أكثر من المؤمنين، أكثر من العرب، عندما خرج العرب إلى هذه الجزيرة كانوا قلة، ولكنهم قابلوا أعظم الدول في وقتهم وهزموهم، هزموهم بماذا؟ بمدد الله عز وجل وبطاعتهم لله وبإيمانهم بالله تبارك وتعالى، وإن كانوا قلة، فالقلة المؤمنة تغلب الكثرة الكافرة لأن الله معهم، الله في صفهم ويمكر لهم، كما قال سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله يمكر للمؤمنين وينصرهم سبحانه وتعالى ويخذل الكافرين. والنبي يقول أتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي أي من الرسل، ومنها يقول النبي ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان العدو اللي بيبعد عن الرسول شهر شهر في السير كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا هرقل كان في ملكه وفي سلطانه من روما إلى بيت المقدس بل إلى حمص، هذا كان امتداد ملكه. ومع ذلك لما أرسل له النبي من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين، لما وصله هذا الكتاب رعب وقال ابحثوا لي عن ناس من العرب، لما علم أن هذا الكتاب من النبي العربي. ولما جاءه أبو سفيان في مجموعة، وكان أبو سفيان كافر، والمهم سأله 10 أسئلة ثم قال له بعد أن أتم سؤاله وأتم التحقيق معه، قال له لئن كنت صادقا فسيملك موضع قدمي هاتين، كان هذا في المقدس، قال له لئن كنت صادقا، يقول لأبي سفيان لئن كنت صادقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولوددت أني أخلص إليه ولوددت أني أخلص إليه فأغسل عن قدمي. يقول أبو سفيان فلما أخرجنا من عنده قلت لأصحابي لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. يقول ملك الروم يخاف النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا بنحاربه. يقول وما زلت موقنا أنه سيظهر. يقول ما زلت بعد ذلك أبو سفيان يقول هذا الكلام كان في السنة السادسة تقريبا أو السابعة، يقول ما زلت موقنا أنه سيظهر. فهذا هرقل في سلطانه كان يخاف النبي لما وصله كتاب النبي وفيه تهديد يقول أسلم تسلم، هذا تهديد بحرب، وكان يخافه في ملكه وسلطانه هذا الرعب الذي وضعه الله عز وجل في قلوب أعداء النبي، كما قال صلوات الله وسلامه عليه وعثت بالسيف بين يدي الساعة، يعني أن هذا النبي مأمور بالجهاد. في أنبياء كثير لم يؤمروا بالقتال، النبي من الذين أمروا بالقتال فهو نبي الملحمة صلوات الله وسلامه عليه، يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة يعني ما بيني إلى الساعة، والجهاد ماضي، بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني يحل في الغنائم، ثم يقول وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. جعلت، الجعل هنا بمعنى الخلق، يعني جعل الله عز وجل خلقا وقدرا الذلة والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر النبي وضعت له الذلة والصغار، فالله عز وجل قد ضرب الجزية وهي من الصغار والذل على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكانوا ملء الأرض، وعلى المجوس الذين قال يعني عبد الرحمن بن عوف قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني أنهم يؤخذ منهم الجزية كما يؤخذ من اليهود والنصارى، والله قال في الجزية يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والصغار هو الذل. وهذا لو قرأنا الشروط العمرية لوردنا معنى الصغار الذي ضربه الله عز وجل على أهل الكتاب، صغار بأيدي المؤمنين وصغار بفعل الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالضرب هنا الضرب بمعنى الصك، كما نقول ضربت هذه العملة في عهد كذا وكذا يعني صكت، والصك شيء دية العملة ما يقدر تمسحها، العملة من الفضة أو الذهب إذا ضربت هذه خلاص تصبح شيء نقش موجود فيها، فالذلة والصغار مخالطة بل ملاصقة لهؤلاء مطبوعة عليهم، لكن بماذا؟ بمعاصيهم. الله يقول ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا ثم استثنى فقل إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا بإمداد من الله لحكمة يريدها، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أي لكفرهم بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طبعا أهل الإيمان الآن يعني قد يقول قائل طب وين الآن المسلمين هم المطلوب عليهم الذلة والمسكنة؟ نأخذ المسلمين ساووا، المسلمين الآن ساووا أعداء الله عز وجل في الكفر بآيات الله وفي قتل الأنبياء بغير حق، فقتل الدعاة بغير حق وقتل كل من يحمل رسالة الإسلام بغير حق واتهامهم بالزور والباطل وتلفيق التهم لهم والزج بهم في كل مكان، والمعاصي التي ما أقول تشبه بل فاقت على ما يفعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لا شك أن هذا موجب للذل كذلك. فإذلال الله عز وجل لأحد من خلقه ليست هي إنما هي بالحقائق، ما هي بالأسماء. يعني الدخول في ملكوت الله ليس بالأسماء. فلو تسميت مسلما أو تسمى من تسمى بيهودي أو نصراني هذا لا ينجي عند الله عز وجل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الشاهد أن عمر قال لسعد، قال فإن سويتموهم غلبوكم. إذا سويتموهم في المعصية كنتم أنتم وأعداء الله عز وجل سواء في المعصية، قطعتم الصلة التي بينكم وبين الله تخلى الله عنكم يغلبوكم، إذا لستم مثلهم، لستم في قوتهم. فقالوا إنكم تغلبون هؤلاء بطاعتكم لله عز وجل. الله يمدكم هنا، الله يمدكم ويلقي الرعب في قلوب أعدائكم ويوفقكم إلى الطريق الحسن والخطة الحكيمة التي تنتصرون بها. وقد كان هذا، يعني الكلام هذا لو كان هذا الكلام لم يجرب ولم يوضع موضع التنفيذ في الأرض لقلنا والله أماني وأحلام ووعود، لكن هذه شواهد التاريخ، شواهد التاريخ كل التاريخ على مدى هذه القرون. ما تقابل جيش الإيمان مع جيش الكفر إلا وانتصر أهل الإيمان، إلا وانتصر أهل الإيمان وكانوا أقل عددا وأقل عددا. لكن والله إذا ساوى أهل الإيمان ساوى الكفار في كفرهم وبعدهم عن الله عز وجل، لا هنا تنتصر السنن بقى، تنتصر هنا ينتصر الأكثر، العشرة يغلبوا الواحد. إذا ما دام أنهم متساوون لا، لكن الواحد إذا قابل العشرة وهو مؤمن يغلبه، كما قال تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فجعل ربنا الواحد المسلم بعشر، قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. هذا حكم الله عز وجل، وهذا الحكم ليس خبرا فقط وإنما هو خبر مصدق بالواقع واليقين. هكذا كانت جيوش المسلمين في كل عصورهم وعهودهم، لكن لما تفرقت هذه الأمة بدلا وتركت دين الله عز وجل وساوت الكفار بل فاقتهم في معاصيهم وفي بعدهم عن الله عز وجل، دمرنا الله وانتقم منا كما انتقم من غيرنا. فالله تبارك وتعالى لا يحابي أحد، من كان معه كان الله معه، إن تنصر الله ينصر. فبدأ الأول بفعل الإنسان، إن تنصر الله يعني عباد الله ينصركم، يعني ينصركم الله. فالشاهد هنا، الشاهد باختصار أنه لا بقاء للدين ولا انتصار له إلا بجهد البشر. لابد أن تفعل حتى ينصرك الله تبارك وتعالى، ولا بد من بذل ولا بد من تضحية. أما الظن بأن الله تبارك وتعالى ينصر دينه ويعلي كلمته ولا قائم له، ما في قائم بدعوة ولا قائم بجهاد ويأتي نصر الدين، هذا لا يكون، هذا ليس من سنة الله عز وجل. هذه سنة، يعني هذا أمر ليس من سنة الله بل من سنة الله بالبشر، يوم ما من أول ما خلق آدم إلى آخر إنسان، أنه لا بقاء للدين ولا تمكين له ولا نصر له إلا بجهد بشر. لا بد رسول يتحمل، لا بد أتباع رسول يقوموا، لا بد ناس يقاتلوا في سبيل الله. والله ضرب بهذا أمثال كثيرة، من هذه الأمثال مثل يعني أفاض الله عز وجل وأطال في بيانه وشرحه، قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ألم ترى يعني قد علمت، إلى الملأ جماعة من بني إسرائيل بعد موسى، إذ قالوا النبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني عين لنا ملك، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كما قال النبي، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فقالوا اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا، يعني أخاف إن ربنا يفرض عليكم القتال وتكعوا ولا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قالوا احنا الآن ما عندنا شيء، ما الذي نخاف عليه، لا ديار ولا أبناء، ما عندنا شيء، أخرجنا يعني أخرجنا الكفار من ديارنا وأبنائنا. الله يقول فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالم، بقي قليل، لكن هذا القليل طبعا لابد ما دام جاءت الفريضة لابد أن يسير النبي إلى آخر المطاف. فعند ذلك قال لهم يعني إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فقالوا طالوت ما يصلح، طالوت ليس من بني الملك عندنا وهو رجل ليس من أهل المال، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، علما أن هذا كان اختيار الله، وهم اللي قالوا يعني قالوا نبيهم ابعث لنا ملكا. فلما جاءهم التعيين من الله رفضوه، فربنا سبحانه وتعالى قنعهم وقال لهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ولما خرج هذا النبي وخرج بجيشه امتحن جيشه، امتحنهم في الطاعة، في عطش شديد قال لهم إن الله ممتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، اللي يشرب من النهر ما يمشي وراي يرجع، ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، بس اللي يأخذ غرفة واحدة فقط يبل بها ريقه هذا اللي يمشي وراي حتى يبتلي طاعتهم وإصرارهم على الأمر. الله يقول فشربوا منه إلا قليلا منهم، هذول الصفوة الأكثر شربوا عبد فأرجعه إلى 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 حيث وكان، يقول إلا قليل بقي القليل. إذن الجماعة كلها اللي طلبت القتال ما بقي إلا القليل، وبعدين على الملك كذلك رفضوا، وبعدين على النهر رجع بقيت القلة. ثم يقول الله تبارك وتعالى لأنه كذلك اختبار آخر، قال ولما برزوا لجالوت وجنوده الكافر قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، احنا اصبحنا قلة قليلة وما في مجال لأن نحارب هؤلاء، لكن بقيت الصفوة اللي هم صفوة الصفوة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هذه هي القلة التي تنتصر، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون هنا بمعنى يعتقدون ويؤمنون، هذول الذين ذهبوا للشهادة ذهبوا للموت، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، الله عز وجل يخبر بأنهم لما يعني أخلصوا هذا الإخلاص قال فهزموهم بإذن الله، وقتل داود أي الملك النبي جالوت وآتاه الله يعني آتى الله داود الملك والحكمة وعلمه مما شاء. ثم الله يبين أنه لماذا ينصر هذه الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني لولا أن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض تفسد الأرض، يتغلب أهل الكفر على أهل الإيمان. فالنهاية أن الفئة الصابرة الباقية على الحق لا بد أن تنتصر في النهاية إذا بقي، لكن إذا عرف الطريق النصر، إذا كان في اجتماع للقيادة وكانت قيادة حازمة وآتاه الله كما قال عز وجل إن الله اصطفاه عليكم وآتاه بسطة في العلم والجسم، عاوز شجاعة، تحتاج الأمر إلى شجاعة بسطة في العلم، عاوز علم، وتحتاج جسم كذلك لأن هذه حرب جسمانية، حرب تعتمد على القوة، قوة الذراع، ثم عزيمة، عزيمة إن الجيش وخلاه يمر على النهر ما في واحد يشرب منه وهم في غاية العطش حتى يبتليها طاعتهم واختبارهم له. لما يصل الأمر بالمؤمنين إلى هذا الحد ما تقف أمامهم قوة عند ذلك، خلاص كما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول لرستم الفارسي يقول له جئناكم بجنود يحرصون على الموت حرصكم على الحياة، يقول له قديش انتم تحرصوا على الحياة وتحبوها، في عندنا جماعة يحرصوا على الموت نفس الحرص، يعني يدور وين الموت عشان يروح يموت فيه. فهؤلاء من يقف أمامه، من يقف أمام جيش على هذا النحو، يقول له جئناكم بجيش يحرصون على الموت حرصكم على الحياة، هذا هو، هذا الفئة التي تنتصر وهذه التي تبقى عندما ينشأ في المؤمنين جيل على هذا النحو يحرصون على مرضات الله عز وجل، ويكون فيهم كما قال الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. باختصار يا أخوة، لا نصر إلا بجهاد بذل للروح والنفس والنفيس، ولا نصر إلا بفئة مؤمنة بالفعل تؤمن بالله تبارك وتعالى، وإن كانت قليلة وإن بقت قليلة والله ما يقف أمامهم شيء، هذا الكفر يرعب برعب الله عز وجل، يقول النبي نصرت بالرعب نكير تشاق. فإذا ينبغي أن نوقن بهذا وألا نتواكل وألا نظن في الله الظن السيء، نقول ليش الله ما ينصرنا ونحن كذا ونحن كثير والمسلمين فيهم عندهم مساجد وعندهم، لكن والله لو بقينا في المساجد نخطب الدهر كله ونعلم الدهر كله دون اجتماع على راية واحدة وعلى قلب واحد وجهاد حقيقي في سبيل الله لا ينصرنا الله سبحانه وتعالى. كل شيء له وسيلته، كل أمر له وسيلته، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأستغفر لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني، واجبنا على الأقل في أن نكون حلقة سليمة في نقل هذا الدين. يعني إذا توقف الدين كالنهر، الدين كالنهر المضطرد، إذا توقف انتهى. يعني إذا سكرت المنبع خلاص أثن وانتهى النهر وجف ماؤه، فإذا لم يكن مضطردا دائما انتهي توقف. كذلك الأمة سلسلة، إذا جاءت هذه الأمة في سلسلة من السلاسل وبقيت سلسلة واهية انقطعت، تنقطع السلسلة، ينتهي الدين. يعني لو جاء جيل الآن، جيل ترك دار الله عز وجل والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا تكون النتيجة؟ خلاص في الأجيال اللي بعدها ترث هذا، ترث الكفر وترث البعد عن الله عز وجل. وأنا أقول لولا الأجيال اللي بعدها ترث هذا، ترث الكفر وترث البعد عن الله عز وجل. وأنا أقول لولا أن الله عز وجل قال بأن هذا الدين لا بد أن يبقى إلى آخر الساعة فلأنذركم به ومن بلغ، والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. أقول كان انتهى الدين، كان انتهى الدين، لكن الله عز وجل شاء حكمته أن يقيد في كل جيل وفي كل قرن من يجدد هذا الدين. إن الله يبعث على كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها، فلنكن نحن هذه الحلقة الموجودة في هذا العصر، هذا القرن الموجود، يعني ليكن من القرون الطيبة، من القرون المخلصة. لا بد من نقل الدين بأمانة، نتعلم نحن هذا الدين وننقله للأجيال القادمة. لعل الله عز وجل إذا لم يكتب النصر على أيدينا أن يكتبه على أيدي أبنائنا، على أيدي أحفادنا. وهذا الدين للحياة كلها، للزمن كله، مش لنا فقط. فموعود الله عز وجل إذا لم يتحقق النصر في جيلنا فلعله يتحقق في الجيل الثاني والثالث، لكن لا بد من أن نقوم بالواجب علينا بأمانة حمل هذا الدين وتوضيحه والقيام به. وهذا على كل حال إن لم نأخذ أجرنا في الدنيا فأجرنا محفوظ عند الله عز وجل، كما قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول آمنا بالله وصدقنا النبي، يقول فمنا من مات لم يأخذ من أجره شيء. يعني هو يعلم أن الإيمان بالله وتصديق النبي والجهاد في سبيله في أجر، ربنا أخبر بأن في أجر في الدنيا والآخرة. قال منا من مات لم يأخذ من أجره شيء، يقول منهم مصعب بن عمير استشهد يوم أحد أو قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا شملة، إن غطينا بها رأسه بانت رجلاه وإن غطينا بها رجليه بانت رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وضعوا على رجليه من الإذخر. فهذا مسلم يقتل في سبيل الله في معركة من أعظم معارك، ما نقول الشرف والبطولة، بل من أعظم أيام الله عز وجل يوم واحد، ولكن المسلمين لا يجدوا كفن، ما في كفن يكفن به، ما عليه إلا شملة قطعة صوف، إذا غطوا رأسه تبان رجليه، ما يكفي، ما ليس كفنا سابغا، وإذا غطوا رجليه بان رأسه. فالنبي قال غطوا رأسه لأن الرأس أكرم، وضعوا على رجليه من الإذخر نبات يغطى به بقية الجسم، هذا بقية الكفن. فهذا مات لم يأخذ من أجله شيء، هذا لا غنم غنائم ولا بنى قصور ولا دور ولا حصل بشيء. فهذه على كل حال، لكن أنبقي. ثم يقول جابر يقول ثم عشنا بعد ذلك فمنا من دانت له ثمرته فهو يهدبها، يقول خلاص منا بعد ذلك من أثمرت عليه الثمار كلها فهو يهدبها، يعني يقطع ويقطف من الخطوف كيف شاء. فعلى كل حال، على كل حال الذي الجيل الذي يموت مجاهدا في سبيل الله عز وجل وإن لم يتحقق له النصر فقد تحقق له في الآخرة، عند لا يضيع، لا يضيع أجر الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهيئنا للدعوة إلى سبيله والجهاد في سبيله حتى ينصر الله تبارك وتعالى دينه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.